ولذا ويؤيد ذلك بالنقل يؤيدها ان الشيعة حينما اصبحوا في بعض ظروفهم وفي بعض ازمانهم مسيطرين كالبويهيين ونحو ذلك ذكروا جعلوا كثير من الشعائر الشيعية بما فيها المواقف الحسينية وغيرها وكذلك ذكر امير المؤمنين في الاذان طبقا لهذه الروايات التي لعلها كانت موجودة في زمانهم ولم تتلف. ثالثا ولعله هو الاهم في استدلالنا العقل وهو شنو؟ وهو ان كلمات الشيخ الصدوق ولعنه للمفوضات ونحو ذلك من الامور وهذا النبذ ان هؤلاء مفوضات وانهم ملعونون وانهم كذا كله للتقييد لمصلحة عامة في مصلحتي ومصلحتي حفظا للمذهب والا لا يقصد ما يقول حقيقة وهذا اعتماد راجع في نفسه لانهم طبعا في ذلك الحين كانوا ولا زالوا يشعرون بانهم شنو الطرف الاضعف الطرف الاقل من المجتمع المسلم لو صح التعبير. التعليق الاخر الذي نقوله مثل الشيخ الصدوق هل في الشيعة مفوضة؟ أنا لا أعرف ولا في مفوضة صدر الإسلام على العصر الحاضر الجبرية والمفوضة إنما هم مذاهب أو اتجاهات كلامية أو عقائدية أو فكرية ما شئت تعبر من العام وليس منا أحد يقول بذلك إلى حد لعله يكون من ضروريات المذهب هذا الخبر انه لا جبر ولا تقدير ولكن امر بين امرين وعليه التركيز من قدماء وعلمائنا الى العصر الحاضر من عصر الائمه الى العصر الحاضر مع الشاعر فمن هم المفوضه من الشيعه المنتسبين المنتحرين لمذهبنا لا يوجد شيء من هذا القبيل اللهم الا ان هما مقدمتين من باب المغالطه تنتج ما قال المقدمه الاولى واكرر انها من باب المغالطه مع الشيعه المقدمه الاولى ان الشيعي يكون مفوض اي مفوض للائمه امر القوم وهذا ما طبعت عليه إلا الجهل من الشيعة الذين لا يعرفون ذلك وإلا الرواية تقول وأمره تصدر من بيوتكم أبواب الله بل كيف 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 نور الله إلى آخره إذن فلهم صلاحيات تكوينية ولهم صلاحيات تشريعية ونحن عمليا في الفقه وفي السيرة المتشرعية وغير ذلك نستخدم لو صح التعبير صلاحياتهم التشريعية وهذا الذي يفيدنا في الثواب والعقاب هذا الذي عليه مطلب في الحوزة وخرج الحوزة واما صلاحياتهم التكوينية فهذا ما نجهلها وهي لها درجة من السرية لم يعلنوها بوضوح الارض كلها للامام وكيف 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 تلك هي شنو التفويض للعلم اي ان كل الكون كل عالم الامكان في الحقيقه الا هم اشخاصهم طبعا هم في ظن عالم الامكان غيرهم من عالم الامكان مفوض اليهم لانهم اقوى الخلق واعلم الخلق والى اخره واعلى الخلق واشرف الخلق وانور الخلق طبعا صحيح حينئذ بهذا المعنى مفوضا ليس ان الله فوض للعباد افعالهم الاختياريه وانما الله فوض للائمه حكم الكون وتدبير الكون وهو قادر على كل شيء وانما يدبرون بارشاده وتدبيره والهامه وليس بالاستقلال والعياذ بالله زين هنا المقدمه الثانيه انه كانه في المقدمه الاولى ثبت عنوان المفوضه لبعض الشيعة مثلا بعنوان مفوضة ملعون لأنه ينطبق على مفاتيح ملعونة فعلا. إذا فالمفوضة لعنهم الله المنتسبين إلى مهلكنا من باب المغالطة لا أكثر. وهذه المغالطة تستعمل لأجل التقية الحقيقة ولأجل مصلحة المذهب لا أكثر ولا أقل، وإلا فهي مغالطة. أو نقول يعني اعتذارا أيضا عن الشيخ الصدوق هندس الله روحه المسكين أنه لعله قصد أن الجملة من الشيعة يفوضون الأمر إلى الأئمة بالاستقلال عن إرادة الله سبحانه وتعالى شعوريا أو لا شعوريا عن علم أو عن جهل من هذا من قبل المكلف. أنا ولي أنه أمير المؤمنين هو الذي يعمل هذا العمل، بل أم البنين هي التي مثلا تقضي الحاجات، موسى بن جعفر هو الذي يقضي الحاجات. كانوا يقولون أنه يا أم البنين بعدين دلالهم أنه عشان تشي يقول أنه يا أم البنين تشفع إلى بعد قضاء حاجاتنا. فإذا كانت المسألة استقلالية فعليهم اللعنة والعذاب. المفوضة بهذا المعنى أيضا حرام. ما تفرق أننا نعبد هبل أو نعبد العلم، ما تفرق. كلها من عبادة الخلق أي شرك بالله سبحانه وتعالى. وإنما العلم لهم شرفهم الاتصال بالله وليس الشرف الاستقلالي بطبيعة الحال. وكل مؤمن هكذا بطبيعة الحال. المهم فلعل الشيخ الصدوق فهم من التفويض إلى الأمة هذا المعنى ولعنهم أيضا من باب الاعتذار والله العالم. وإلا لو كان المطلب حقا لاستحقوا الرحمة، وفعلا يستحقون الرحمة ولا يستحقون اللعنة بطبيعة الحال. هنا أيضا هذا تعليق مضبوط بالشيء اللي قلته الآن، أن ما يمكن أن نلاحظ أن الصدوق لعنهم بصفتهم مفوضات وانتهى، لا بصفتهم ذاكرين بالولاية في الأذان. هذا لاحظوا، لو كان لعنهم بصفتهم ذاكرين بالولاية في الأذان لكان واضح فتوى بحرمة في هذا المعنى. نقول انه الصدوق افتى بالفرمة وهذا باب الجواب، لكن هذا هو واضح اعتباره انه ليس هكذا، ان المفوض لعنهم الله رووا كذا ورووا كذا ورووا كذا، ليس كذا. ولم يقل ان هذا شيء حرام، ولم يقل ان هذه الروايات حرام، لانها نسبة الى المعصومين على غير ما يقولون. لا حرام لو كان صح هذا المعنى. هو لم يقل ذلك سبحان الله وهو يعلم هذا المعنى. وإنما روى لأنه وصلت إليهم الروايات، ما له ذنبه فليروي من فهم حكمة سبحان الله. فلماذا يستحق اللعنة على ما روي؟ وإلا الكليني كثير من الشيخ أو أي واحد أو حتى الشيخ الصدوق روى جملة من الأحاديث الضعيفة، فهل يستحق اللعنة على رواية الأحاديث الضعيفة؟ بطبيعة الحال لا. فمن هذه الناحية نحن نشاهد أنه ليس يعني ليست عبارة صدوق واضحة في بطلان هذه الروايات أساسا وحرمتها، واجتماع أنها غير واضحة في بطلان وحرمة الشهادة بالولاية في الأذان. ما في الموضوع وهذا كان ما تعليق اخر ايضا مضبوط بنفس المقام، ان عدم الجزئيات او عدم ثبوت الجزئيات دليل معتبر يجعل المطلب لا يكون من صعوبة، ما اقول اشكال ولكنه صعوبة. مثلا وان كان مثل الى حد ما بعيد، اننا نقول ان التيمم للوضوء بضربة واحدة بالوجه والكفين وبضربتين بدل الغسل بضربتين احداهما للوجه والاخرى للكفين. انا تعلمت من المتشرع السابقين تيمما احتياطيا مرتبا من هذا وهذا، انه ضرب للوجه واليدين وضرب لليدين، ولعله هو هذا المتعارف. هل يوجد شيء من ذلك في الكتاب والسنة؟ لا يوجد شيء من ذلك في الترجمة. انا الجاهل اقعد اتيمم كل هذا العمل بنية الجزئية. انا حينما قلت في اول عمري كنت اني بنية الجزئية ان اتيمم هو هذا، ينبغي ان يكون برجاء المطلوبية وبنية الاحتياط ومع ذلك. كيف ان نقول بنية الجزئية؟ إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، أو كنت تدري فالمصيبة العظمى، المصيبة الذي علمنا من دون أن يقول لنا أن هذا ينبغي أن يكون برجاء المطلوبية وليس بنية الأحياء. إذا كنت أنا جاهل فالمعلم عالم. المهم نفس هذا هذه النتيجة شو يصير؟ أنه مع الالتفات لآخر أنه عنه ما يكون برجاء المطلوبية بنية الجزئية يكون حراما تشريعا محرما بطبيعه الحال. حينئذ وينتج من ذلك بطلان السنة. ليش؟ لان المركب مما هو تشريع ومن غير التشريع تشريع المحرم، وليش؟ لان النتيجه تتبع خص المقدمه والعباده تكون منهيا عنها فتكون باطله. لا اكثر ولا اقل، او جزء مضاف اليها تشريعا ايضا تكون باطله، وهذا ينبغي ان يكون واضح. نفس الثلاثة مزينة بالأداء. أنه الآن يؤذنون بنية الجزئية مثلا، أو أي واحد ارتكازا أو نسيانا أو في انطلاقا من نفسه يؤذن، هذا أذان من كل حال. الشيخ يؤذن في كل يوم. المحل الشاهد فهل يقصد الجزئية؟ إذا فقد الجزئية فهو باطل. وهو تشريع محرم. عطلت تنتج المقدمات الى الان وبغض النظر عن ما ياتي، لانه تشريع محرم والمكون من التشريع المحرم، اي الان بنت موعده محرم. ليش؟ لان النتيجه تتبع خدش المقدمتين منه، والاذان اذا اصبح محرما لا يكون مجزيا، والعباده اذا نهي عنها تسقط وتبطل، الا ان هذه النقطه الاخيره إما في الأداء قابل للمناقشة، لأنني قلت في يوم ما أو لعله أكثر من مرة أن الأداء ليس بعبادة، لم يكن كونه تعبديا، هذا باب آخر، لكنه المقدمات الأخرى محرزت من هذه الناحية. إذا فينبغي أن يلتفت أو يحاول المؤذن أن يلتفت أي واحد بالإعلام أو لنفسه أو أي شيء أن الشهادة الثالثة ليست من الأداء، وإنما هو ذكر استعدادي لأمير المؤمنين بس. وهذا من الصعب يعني عرفا، لانها فقرات مشابهه 100% تقريبا لفقرات الاذان، فمن هذه الناحيه الانسان يشعرها كانه يؤذن، بل هو يؤذن بالحمد الشايع العرفي. فمن هذه الناحيه ماذا يكون الحق؟ يكون الحال انه كانه يقصد الجزئيه، وقصد الجزئيه مبطل للاذان. ان قلت، وهذا تقريبا محله الكلام الان، من قلت كما لعله انا استظهرته من ضابط المستمسك، ان ادله تتعمق في ادله السنن اخبار من بلغ التي طبعا اعتبرت السند تدلنا او تنتج في نتيجه القياس جزئيه الشهاده الثالثه كما قربنا. ليش؟ لانها تجعل تلك الاخبار المشار اليها في كلام الصدوق حجة، واذا جعلتها حجة فصغراها محرز، اي ظهورها بالجزئية محرز. ليش؟ واضح من قبل انه اقترب هذه الصحاحة التي في الوسائل انه اجزاء لبن شنو؟ 18 حرفا، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، ظاهر بالجزئية بطبيعة الحال. فاذا ذكر ان في خلالها بنفس هذا السياق اشهد ان عليا امير المؤمنين واشهد ان عليا ولي الله او اي شيء كان ظاهرا بالجزئيه. فحينئذ اذا اصبحت هذه الاخبار حجه باخبار من بلغ، اذا ستكون شنو؟ اخبار من بلغ مقدمه لاثبات جزئيه الشهاده بالولايه. وإجابة صحيحة وليس مش عليها. في الحقيقة الكلام في الكبرى وليس في الصغرى. الصغرى بمعنى جمهور هذه الروايات المشار إليها النقل بالجزئية، ولكنه تعتمد هل أن أخبار مندلة قابلة لإنتاج هذه النتيجة بتصحيح أسناد هذه الروايات أم لا؟ في الحقيقة لو قلنا ولم نقل على كل حال، لو قلنا أن أخبار مندلة تصحح أسناد الروايات هي ضرب جواب أكيد، فالنتيجة معرضة، إلا أنها مع الأسف لو صح التعبير لا نقول بأن أخبار مندلة تصحح أسناد الروايات، وإنما ظهور نص ناقض بنصها أو بظهورها ووضوحها، وهو أن ممن بلغه كلام على وإن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قال هذا ما تطلب أكثر من هذا، فجزاء أخروي على عمل احتمالي يؤتى به برجاء المطلوبية لا أكثر ولا أقل. أما تصحيح الأسناد ليس فيها صح، فإذا لم يصح السند طبعا بقيت الجزئية مما لا دليل عليه، وبقيت مطلب شنو؟ أن إذا قصدت الجزئية يكون شنو؟ يكون تشريعا محرما بطبيعة الحال. الآن ذكرت لكم قائمة لو صح التعبير عدة وجوه محتملة أن تكون هي دليلا فقهيا على مشروعية الشهادة بالولاية في الأذان. أولا السيرة، السيرة المتشرعية المحرز عمليا، لكن هذه السيرة عليها شنو؟ إشكالان، واحدة واحد بمنزلة الصغرى والآخر بمنزلة الكبرى. أما الصغرى فلأن السيرة بصفتها عملية لا تدل على شيء، لا تدل على الجزئية، وإنما تدل على أصل الجواز، ولو كانت تدل على الجزئية لأثبتت الجزئية القنوت مثلا من الصلاة ونحو ذلك، لأنه أيضا عليه السيرة أكيد. فمن هذه الناحية نعم لو كان محرما لما ذكروه على العين والرأس، ولكنه أنه تدل على أنه إسقاطه يؤدي إلى بطلان الأذان كما هو مقتضى الجزئية ولازم الجزئية، فهذا مما لا يمكن استنتاجه من السيرة. ثانيا وهو بالمنزلة الكبرى، أما السيرة كل سيرة ليس أقول بالمنزلة الكبرى، كل سيرة إنما تكون حجة فيما إذا أعرضنا بدليل معتبر علم أو علمي كونها كانت موجودة في زمن الأئمة سلام الله عليهم على العلم والرأي، حينئذ تكون حجة سكتوا عنها ولم ينهوا عنها إلى آخره إلى باب الشرع. لكن هذه المقدمات باطلة لأننا نعرض عدم وجودها في زمن المعصومين، حتى نهاية الغيبة الصغرى لم يكن موجودا، وإلا لما فتحت الشيخ صدوق فمه بمثل هذه الكلمات. يبدو أنه إلى زمان الشيخ صدوق لم يكن موجودا، والبويهيين والقوة الشيعية والسيطرة الشيعية جاءت بعد هذا الزمان بقليل على أي حال، ولكنه المهم على أنه إلى ذلك الحين لم يكن موجود، ولا أقل من الاحتمال يعني الاحتمال المعتد به بحيث لا نستطيع أن نستصحب استصحابا قطرائيا، لأن هذا الاستصحاب أو الإمارة المماثلة له إنما تكون حجة مع احتمال صحتها، وأما مع عدم احتمال صحتها والاطمئنان بذاتها لا نستطيع أن نقول أن السيرة قاعدة إلى زمن المعصومين سلام الله عليهم. Thank you very much.